الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطيبين الطاهرين. قد دعت الدائرة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: نعم، اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور. الكلام في قاعدة العدد، وقد فسرت هذه القاعدة بخمس تفاسير، وقد تعرضنا لذلك. ثم بعد ذلك ذكر الشارح أن الكل لا عبرة به. أما الآن فسيأتي رحمه الله ويستدرك بقوله نعم، وحاصل الاستدراك بيان أن المصنف رحمه الله في كتابه الدروس قد عمل بقاعدة العدد بالمعنى الثاني، وهو حساب خمسة أيام من أول رمضان الماضي، وجعل الخامس أول الحاضر. قد اعتمد المصنف على هذا المعنى في الدروس، ولكن في سورة واحدة، وهي سورة ما لو هم الشهور. ما لو همت الشهور كلها، وما استطعنا أن نثبت أو أن نتعرف على أوائلها لأجل العلة كعلة الغيم مثلا، فحينئذ يمكن التعويل على قاعدة العدد بالمعنى الثاني. غاية الأمر أن المصنف رحمه الله قيد ذلك بغير سني الكبيسة. أما فيها فيكون الحساب بستة أيام لا بخمسة. ثم بعد ذلك نفى الشيخ الشارحي رحمه الله البحث عن هذا القول بقوله ولا بأس به، معللا ذلك أي نفي البأس بأمرين. الأمر الأول أن هذا الحساب، أعني حساب خمسة أيام من أول هلال الماضي وجعل الخامس أول الحاضر، موافق للعادة الجارية في شهور السنة، فإنه عادة في الشهور غير من غير سني الكبيسه لا تكون العاده على تماميه شهور السنه كلها من دون ان يكون شهر هناك ناقص او ناقصا وبالتالي فلا يمكننا الجزم بتمامية الشهور وأن كل شهر تام بل لا بد من أخذ النقد بنظر الاعتبار وحيث أن النقص مجمل لا اعتبار به من هذه الناحية فلا بد من التعرف عليه ولا طريق للتعرف عليه وتحقيقه إلا من طريق العدد بالمعنى الثاني بأن يحسب خمسة أيام من أول الماضي ويجعل الخامس أول الحاضر. الأمر الثاني مما ذكره الشارح لنفي البأس عن اختيار المعنى الثاني أو القول الذي ذهب إليه في الدروس، الأمر الثاني أن الحساب هذا قد وردت به روايات في المقام، فبعد دلالة الروايات عليه لا بأس بالأخذ به والعمل على وفقه. فلحد الآن ذكر الشارح في الاستدراك أن المصنف في الدروس قد اعتمد على قاعدة العدد بالمعنى الثاني ونفى البحث هو رحمه الله عن ذلك لأمرين: واحد، موافقته للعادة، اثنين، دلالة الروايات عليه. ثم لما كان الحديث في هذا المضمار تعرض إلى فرع وحاصله أنه لو ضم شهر وشهرين خاصة، لأن المصنف في الدروس اعتمد هذه القاعدة بالمعنى الثاني في صورة واحدة وهي صورة غمة الشهور كلها، فعند ذلك عول على هذه القاعدة بمعناها الثاني. الآن لما كان في هذا المضمار الحديث تعرض الشارع إلى فرع وحاصله أنه لو غم شهر وشهران خاصة ففي هذه الصورة أفاد رحمه الله أنه لا يمكن التعويل على قاعدة العدد بالمعنى الثاني،
بل الأقوى الرجوع إلى المعنى الخامس من معاني العدد، أعني عد كل شهر 30 يوما. ففي هذه الصورة أفاد أنه لا يمكن التعويل على قاعدة العدد بالمعنى الثاني، بل الأقوى الرجوع إلى المعنى الخامس من معاني العدد، بأن يعد كل شهر 30. وهذا وعليه أي بناء على هذا، فلو هم شهر رجب وشعبان فحينئذ يعد كل شهر منهما 30 يوما، يعد كل منهما 30 يوما، وبالتالي يظهر أو يتبين أول شهر رمضان حينئذ. هذا كله فيما لو هم شهر أو شهرين خاصة، وما وحكمه ما ذكر. أي قال الأقوى أن يعد كل شهر منهما 30 يوما، فالرجوع والتعويل على المعنى الخامس من معاني العدد. وأما لو هم ما زاد عن الشهرين كثلاث شهور مثلا، فقد أفاد رحمه الله حينئذ، فقد أفاد بأنه لا يمكن الرجوع، فقد أفاد أنه في عد الشهر الثالث 30 محل نظر وإشكال. لأنه إذا هم شهر واحد أو شهرين خاصة، قلنا ماذا؟ نرجع إلى عد كل منهما 30. الآن زاد عن الشهرين كثلاث شهور مثلا، هذا الشهر الثالث هل يعد 30؟ يعني نرجع علما إلى القاعدة العدد بالمعنى الخامس في الشهر الثالث. قال في عد الشهر الثالث 30 محل نظر وإشكال. ومحل النظر هو تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر. وتوضيح ذلك أنه هناك عندنا أصل وهو استصحاب الشهر السابق وبقائه، حيث أننا نشك في أن الشهر الثالث تام يعني 30 أم ناقص يعني 29. مقتضى الاستصحاب، مقتضى استصحاب بقاء الشهر، مقتضى استصحاب بقاء الشهر أن الشهر الثالث باق ما دام لم يتيقن بمن بنقصانه وعدم تماميته. وعليه فإذا غمت هذه الشهور الثلاثة جمادى الآخرة فارز رجب فارز شعبان وعند تمام وعند انتهاء اليوم التاسع والعشرين من شعبان ففي ليلة الثلاثين من أول شعبان نشك في أنها آخر ليلة من شعبان أم أنها الليلة الأولى من رمضان مقتضى الاستصحاب المذكور لاستصحاب بقاء الشهر مقتضى الاستصحاب المذكور أن شهر شعبان باق ما لم يتيقن بنقصانه فيحكم أن هذه الليلة ليلة الأخيرة من شعبان وأن اليوم التالي هو آخر شعبان هذا كله من جانب هذا كله مقتضى الأصل الاستصحاب نجي الآن ومن جانب آخر أن ظاهر العادة الجارية في شهور السنة أن الظاهر هو عدم جريان العادة على تمامية شهور ثلاثة فصاعدا متوالية يعني الشهر الأول تام الثاني تام الثالث أيضا تامون يعني العادة عدم تمامية شهور ثلاثة فصاعدا متوالية وبحسب هذا الظاهر أعني ظاهر العادة وبحسب هذا الظاهر يعلم أن اليوم التالي ماذا؟ أن اليوم التالي من رمضان لا من شهر شعبان يعني يعلم أن هذه الليلة هي الليلة الأولى من رمضان لأن الشهر الثالث راح يحكم بمن؟ يحكم بنقصانه لأن الأول تام الثاني تام الثالث مقتضى الظاهر ظاهر العادة أنه ناقص فيحكم هذه الليلة ليلة الأولى من رمضان وأن اليوم التالي من رمضان قلنا لا نعتمد عند ذلك راح تتعارض راح في مقام حين توضيح تعارض الأصل مع الظاهر لأنه رجوع إلى قاعدة العمل بالمعنى الخامس فيما لو غم شهر أو شهران فقط انتهينا منه أما لو غم ما زاد عن شهرين كثلاث شهور يقع تعارض الآن نوضح التعارض من جانب الأصل الاستصحاب شي يقول الاستصحاب يقول بقاء شهر شعبان على حاله وأن إيه فحينئذ ما ممكن حينئذ يتعارض هذا الظاهر مع الأصل. وإحنا كل كلامنا هنا أنه هذا الظاهر اللي هو يساعدنا على منه على أنه أعد كل شهر ماذا إيه الظاهر يقول ماذا أنه ما في كل شهر 30 لا يمكن أن تعوي على قاعدة العدد المعنى الخامس إيه؟ ولا سيما الآن هو شنو جاي يصير تعارض بين الأصل والظاهر فنعرف التعارض الآن فمن جانبين أن مقتضى استصحاب ماذا أن يحكم بأن هذه الليلة في المود اللي ذكرناه أن هذه الليلة ليلة الأخيرة من شعبان وأن اليوم التالي ماذا من شعبان هذا من جانب ومن جانب آخر أن ظاهر العادة في شهور السنة ماذا عدم 8 شهور 3 فصاعدا متوالية فبحسب هذا الظاهر يعلم أن هذه الليلة هي ليلة الأولى من رمضان وأن شهر شعبان ناقص واليوم التالي يوم اليوم الأول من رمضان فالنتيجة أنه قد تعارض الأصل من جهة والظاهر من جهة أخرى الأصل يقول اليوم التالي من شعبان الظاهر ظاهر العادة يقول أن اليوم التالي من رمضان فالنتيجة أنه تعارض الأصل من جهة والظاهر من جهة وبمقتضى القواعد الأصولية أن الأصل مقدم على الظاهر وأن العمل بموجب الأصل بموجب الأصل فيحكم في المورد المتقدم بأن الليلة هذه الليلة الأخيرة من شعبان وأن اليوم التالي هو اليوم 30 من شعبان ولما انجر الحديث إلى تعارض الأصل مع الظاهر فهذا مما يحتاج إلى شيء من التوضيح حتى لا يفهم المطلب على أساس أنه دائما يقدم الأصل على الظاهر إذ ليس الأمر كذلك قالوا أنه لو تعارض الأصل مع الظاهر فإذا مورد وقفت على مورد الأصل يقول لك أنه أحكم بكذا مثلا بأن اليوم التالي من شعبان الظاهر يقول لك ماذا أنه أحكم بأن اليوم التالي من رمضان كما في مورد بحثنا أو الأصل يقول لك أحكم بالنجاسة الظاهر يقول لك أو الظاهر يقول لك أحكم بالنجاسة الأصل يقول لك أحكم بمن بالطهارة وهكذا في هذه الموارد إذا تعارض الأصل مع الظاهر فحينئذ إن كان الظاهر نرجع إلى مستند نرجع إلى مستند دليل الظاهر فإن كان الظاهر حجة شرعية كالبينة أعني شهادة العدلين أو الرواية يعني عندك رواية ظاهرها على كذا ونحوهما فلا شبهة عند الكل في أن الظاهر مقدم على الأصل وأما لو لم يكن الظاهر حجة شرعية بل كان مستنده العرف والعادة الغالبية أو قرائن ظاهرية ونحو ذلك، فحينئذ أحيانا يقدم الأصل على الظاهر ويعمل بالأصل كما هو الغالب في موارد الفقه. هنا راح شوية يصير عندك ضوء إشارة، لأن مورد بحثنا الآن عندما قال الشارح عنه والأصل مقدم على الظاهر راح يصير من هذا القبيل، لأنه غالب مواد الفقه فيما إذا الظاهر لم يكن حجة شرعية بل كان مثل ماذا قرائن ظاهرية أو كان العرف والعادة الغالبية. وهنا التعارض صار بين منو منو، بين الأصلي وبين منو الظاهر، والظاهر إلا ظاهر العادة، وهاي العادة إنما هي غالبية وليس دائمية. لذلك لا يمكننا أن نحكم بفرس قاطع بأنه 3 شهور ما يصير تامة أو ما يصير ناقصة، لا، ممكن أن يكون 3 شهور تامة 4 شهور تامة، إنما تلك العادة عادة ماذا غالبية. فالتفت أول مرة الضابط الكلي ثم نجم بين الأقسام الأربعة، راح تصير أقسام أربعة. وإن لم يكن الظاهر حجة شرعية كان بأن كان مستنده العرف والعادة الغالبية أو قرار ظاهرية، فعند ذلك أحيانا يقدم ماذا الأصل على الظاهر كما هو الغالب في موارد الفقه، وأحيانا يقدم الظاهر على الأصل، وثالثة يكون محل الخلاف. فها هنا أقسام أربعة لتعارض الأصل مع الظاهر. القسم الأول الظاهر مقدم على الأصل، وذلك فيما إذا كان الظاهر حجة شرعية، لأن هذا القسم قلنا ماذا قبل قليل، لا شبهة عند الكل بأن الظاهر مقدم على منه على الأصل. إذ الأصل دليل حيث لا دليل، أما إذا كان هناك حجة شرعية فلا تصل النوبة إلى الأصل، كما لو شهد عادلان للصائم بدخول الليل. الآن بينة، والبينة ماذا ورد عليها الدليل، فهي الدليل هي أمارة حجة شرعية، راح تعارض الآن مع منه، راح تعارض مع الأصل، هنا بعد لا قيمة للأصل. لو شهد عادلان للصائم بدخول الليل فعند ذلك يتسنى للصائم أن يصبر ولا يلزمه أن يجري استصحاب النهار. استصحاب أصل لو مو أصل، بناء على أن الاستصحاب أصل من الأصول وليس أمارة، هذا هو النزاع المعروف في الاستصحاب. فعند ذلك يقدم الظاهر على الأصل بلا كلام. القسم الثاني، الأصل مقدم على الظاهر كما لو كان الإنسان متيقنا من بنجاسة ثوبه ثم شك في ارتفاعها وزوالها فهنا قالوا لا بد من استصحاب الحال المتيقنة والحكم بمن والحكم بنجاسة الثوب وإن كانت القرائن الظاهرية على خلاف ذلك، أعني القرائن الظاهرية على طهارة الثوب، فيقدم الأصل على الظاهر. ومورد البحث من هذا القبيل لو غم ما زاد عن الشهرين، مورد بحثنا لو غم ما زاد عن الشهرين، فقد قالوا بأن الأصل تمامية الشهر المشكوك. الشهر المشكوك الأصل منه هو استصحاب الشهر السابق، استصحاب بقاء ذلك الشهر. فإن الأصل تمامية الشهر المشكوك ما دام لم يتيقن بنقصانه، وإن كان ظاهر العادة نقصانه، إلا أن الأصل مقدم قالوا على الظاهر، إذ لم يكن الظاهر حجة شرعية بل مستند العادة الغالبية. القسم الثالث، الظاهر مقدم على الأصل، وذلك فيما كما مفيد، وذلك كما لو شك المكلف بعد الزوال بأنه نوى الصوم أم لا، فقالوا بأنه لا يحتمي بمثل هذا الشك وأن صومه صحيح. وإن كان الأصل عدم أو عدم النية، إذا نجد الأصل ماذا؟ عدم النية. أنت أكيد قبل ذلك أنت ما كنت ناوي، الآن من أي وقت استبعد منه عدم النية، إلا أن ظاهر الحال من المكلف المتدين المتشرعي ماذا؟ ظاهر الحال أنه لا يخل بالواجب، فهنا حكموا بتقديم الظاهر على الأصل. القسم الرابع الذي هو محل الخلاف، وأن الظاهر مقدم أم أن الأصل مقدم، وذلك في موارد منها غسالة ماء الحمام. فالمشهور على نجاسته لأن ظاهر حالي أكثر الناس أنهم لا يريقون الماء على أبدانهم إلا مع وجود نجاسة في البين، بينما ذهب البعض الآخر إلى طهارته لأصل الطهارة، أصالة الطهارة. فهل أن الظاهر مقدم فنحكم بمن؟ بنجاسة ذلك الماء، أم أن الأصل مقدم فنحكم بطهارته؟ وما نحن فيه كما عرف من قبيل القسم الثاني. قال رحمه الله: نعم. بعد أن قال والكل لا عبرة به، الآن يستدرك مقطعا يقول: نعم، اعتبر العدد بالمعنى الثاني، اعتبره جماعة منهم المصنف في الدروس، ولكن اعتبروا قاعدة العدد بالمعنى الثاني في هذه الصورة. يا صورة، مع غمة الغمة بمعنى الظلمة السفرة، مع غمة الشهور يعني أوائل الشهور ما استطعنا أن نتعرف عليها، مع وهذا وإن كان فرضا، وإن كان فرضا نادرا، يعني الشهور مال السنة كلها لازم شو تصير فيها غيم. قال: مع غمة الشهور كلها عند ذلك نرجع إلى من؟ نرجع إلى العدد بالمعنى الثاني، وهو أن نحسب خمسة أيام من أول الماضي ونجعل الخامسة أول الحاضر. لكن حال كون المصنف قد قيد ذلك الاعتماد وذاك العمل مقيداً، حال كون المصنف في الدروس قيد اعتبار بالمعنى الثاني بمن؟ مقيدا بعد ستة في الكبيسة وليس سنة، بعد ستة في الكبيسة. لا يحصل هناك معنى محصل إذا نخليه بعد عدي سنة في الكبيسة، ما له معنى، وإنما في السنة الكبيسية نعد جيد، نعد ستة أيام. مقيدا بعدي ستة في الكبيسية، قال الشارح رحمه الله: وهو هذا الحساب موافق للعادة وبه روايات ولا بأس به. فنفى البأس عن هذا المعنى الثاني أو عن هذا القول الذي اختاره المصنف لأمرين. الأمر الأول قال: وهو هذا الحساب موافق للعادة، موافق للعادة. فلذا جاء القزويني في عجائبه، أي عجائب المخلوقات، ذكر بأن هذا الحساب قد جربوه هؤلاء المتخصصون، جربوه 50 سنة فوجدوه صحيحا وموافقا. قال: وهو موافق للعادة وبه روايات. الروايات في الباب العاشر، الوسائل، الباب العاشر من أبواب أحكام شهر رمضان، كتاب الصوم، جيم 7 على بعض الطبعات، الطبعة اللي موجودة عندي جيم 7، باب 10، صفحة 204 إلى 207. لا بأس بأن أقرأ بعضها على مسامعكم حتى نشوف الروايات دالة على منه؟ على المعنى الثاني، العدد بالمعنى الثاني. منها عن محمد بن عثمان الجذري عن بعض مشايخه، وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ولكن بعد ذلك يمكن عمل من خلال المضمون والدلالة. قال: عن محمد بن عثمان الجذري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية في الباب العاشر، في باب رقم 10، قال: صم في العام المستقبل، صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول. ومنها عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ قال عليه السلام انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام وصم يوم الخامس وغيرهما من الروايات. أما التقييد فعد احسب يقول فعد أم جيد أحسن. أما التقييد بغير سنة الكبيسة المصنف ماذا؟ قيد ذلك بغير السنة الكبيسية. وأما التقييد بغير سنة الكبيسة فهو حديث رقم 2، فهو حديث رقم 2 من نفس الباب. فلاحظه، قال أما لو غم الآن، حيث أن الحديث كان في هذا المضمار راح يتعرض الشارح المن إلى فرعين، هذا اللي قررناه من الخارج. أما لو ضم شهر وشهران خاصتان مو ثلاثة، قضية الثلاثة بدي شوي يجي بعد ذلك. لو ضم شهر وشهران قال فعدهما 30 أقوال، يعني لا يمكننا في هذه الصورة أن نعمل بقاعدة العدد بالمعنى الثاني، وإنما نعمل بمن بالمعنى الخامس وهو عد كل منهما 30. وهذا ما يخالف ظاهر العادة. ظاهر العادة شو تقول؟ شهور ثلاثة فقاعدا. وفيما راح ينتقل من إذا لو هم ما لو زاد عن ماذا عن الشهرين؟ قال وفيما زاد يعني على الشهرين، يعني لو هم ما لو هم ما زاد عن الشهرين فهل يعاد الشهر الثالث 30؟ قال نظرون. وجه النظر قال من تعارض، عندنا تعارض الأصل اللي هو استصحاب بقاء الشهر، استصحاب الشهر السابق مع من يتعارض؟ يتعارض مع الظاهر، أي ظاهر العادة الجارية في شهور السنة. والآصل ماذا يقول؟ أن اليوم التالي من شعبان. الظاهر ماذا يقول؟ أن اليوم التالي من رمضان. إذا تعارض الأصل والظاهر قال وظاهر الأصول، يعني مقتضى القواعد الأصولية في هذا المورد، لو تعارض الأصل مع الظاهر ولم يكن كنت عرفه بعد، ولم يكن الظاهر حجة شرعية بل كان مستنده العرف والعادة الغالبية كما فيما نحن فيه، مقتضى الأصول ترجيح الأصل على الظاهر اللي هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة اللي بيناها من الخارج. ثم قال المصنف والعلو، هذا حط على ماذا؟ على الجدول، يعني ولا عذرة بالجدول ولا عذرة بالعدد ولا عذرة بالعلو. الأمر الثالث من الأمور التي لا اعتبار بها شرعا في ثبوت الهلال، وهو علو الهلال. عندما نرى الهلال نراه في جهة عالية، قال والعلو بحيث كان من العلو بحيث تأخرت غيبوبته عن وقت العشاء. يقول هذا غيب تأخر غياب الهلال عن وقت العشاء، شلون تعبير ذلك؟ انه لا، ليش الهلال ليش مو مال ابو الليلتين؟ انه بقى واي ورا صلاة المغرب يعني ورا الغروب. يقول هذا تأخر غيابه عن وقت الغروب لا يدل على أن هذه الليلة ليلة ليلة الثانية، ليلة الثاني من الشهر. قال وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، فلا يدل على أن هذه الليلة ليلة الثاني من الشهر. والانتفاخ أي ولا عبرة بالانتفاخ، الأمر الرابع من الأمور التي لا اعتبار بها في ثبوت الهلال الانتفاخ. قال وهو عظم جرمه المستنير، يعني الجهة النورانية للهلال بحيث شعاعه كان ماذا؟ كان يعني بكمية قوية نور، فكان النور قويا. عظم جرمه المستنير بحيث بهذا السبب، بسبب عظم جرمه رؤي الهلال قبل الزوال من اليوم الثلاثين، من اليوم الثلاثين من ذاك الشهر السابق ذا الحسبة. فهذا لا يدل على أن هذه الليلة الليلة ليلة الثاني، لا يدل على أن هذه على أن اليوم الذي رؤي الهلال فيه هو ماذا؟ اليوم الأول من الشهر اللاحق، بل هو اليوم الثلاثون من الشهر السابق. لا يدل، لذلك يقول أنه لا يثبت لو رؤي الهلال قبل زوال ما اليوم الآتي، يعني هذا ما يدل على أن ذاك اليوم اللي رؤي الهلال قبل الزوال معناته هو اليوم الأول من الشهر اللاحق، وأن هاي الليلة اللي نحن شفنا الهلال ليلة، وأن ليلته ماذا؟ ليلة الأول من الشهر. لا يدل ذلك، عظم جرمه أدى إلى ذلك، لأن قضية رؤية الهلال عند المنجمين تختلف بحسب اختلاف الأفق، بحسب اختلاف الأفق. فربما في نقطة من الأرض يرى الهلال، بحيث يعني عظم جرمه يكون بنحو بحيث يرى الهلال قبل الزوال، قبل الزوال، بينما في نقطة أخرى من نفس الأرض لا يرى الهلال. هذا يختلف باختلاف ماذا؟ الأفق. كل ما مثلا بالنسبة لهذه النقطة القمر قرب علما إلى الأفق فصار الرؤية له ماذا؟ أسرع. بينما بالنسبة إلى تلك النقطة الأخرى من نفس الأرض كان القمر ماذا؟ يعني بالواجهة الأخرى من القمر كان بعيد عن منه عن الأفق، فيكون النظر حينئذ أبطأ وأخف مما عليه في النقطة السابقة. فمجرد انتفاخ الهلال وعظم جرمه المستنير لا يدل على ثبوت الهلال، أو بسبب عظم الجرم بحيث رؤية في نوره وشعاعه رؤية ظل رأس الشاخص، أو الإنسان مثلا رؤية ظل رأس الإنسان في شعاعه، لكن ذاك وين؟ ليلة رؤيته، ليلة رؤيته، يعني بالليلة اللي احنا نشوف الهلال ونشوف انه كبير والنور ماله قوي بحيث يرى ظل رأس الشاخص في شعاعه. هذا لا يدل على انه على انه ابو ثلاث ليالي بتعبيرنا، ابو ثلاث ليالي يعني شنو؟ يعني الليلة السابقة لا اللي قبلها ليلة أول من الشهر. يعني هاي الليلة اللي شفنا الهلال بي ليلة الثالثة من الشهر. قال وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤيا بسببه، أي بسبب عظم جرمه رؤيا قبل الزوال. خلافا نحن على هذا ابن الشهيد والشهيد الثاني المشهور أنه لا يسقط الهلال، يعني لا يدل على أن ذلك اليوم الذي رؤية الهلال قبل زواله أنه اليوم الأول من الشهر، بل هو يبقى على أنه اليوم الثلاثون. خلافا لما عليه بعض الفقهاء كالسيد المرتضى رحمه الله، حيث ذهب إلى أن الهلال لو رؤي قبل الزوال فيدل على أن ذلك اليوم هو اليوم الأول. قال أو، يعني يقول هذا ما الاعتبار، حتى أو حتى رؤيا بسببه رؤيا رأس الظل فيه، أي في هلال في الهلال، والأكيد معروف مراد من الهلال يعني شعاعه نوره، يعني رؤيا الظل وين؟ في شعاعه في نوره. لكن هذا وين؟ ليلة رؤيته، يعني الليلة اللي رأينا الهلال ورأيناه عظيم الجرم ومستنير، بحيث إذا وقف الإنسان في ذلك الشعاع شعاع الهلال عندما يقف يرى ماذا؟ يرى ظل رأسه، يرى ظل رأسه مثلا على الأرض أو على الجدار. من هذا المعنى الذي ذكرناه علما لرأس الظل، المعنى الذي ذكرناه أنه كان الهلال ليلة رؤيته عظيم الجرم المستنير، بحيث عندما يقف الإنسان يرى ظله في شعاعه في نوره، يعني كان نور قويا. فعلى هذا المعنى ينبغي أو من المناسب أن يعبر بمن بظل الرأس، أن يعبر بظل الرأس، يعني رأس الشخص اللي في مثال رأس الإنسان، يعبر بظل الرأس كما هو الحال في تعبير الفقهاء وتعبير الروايات. للتعبير برأس الظل كما عبر به الشارح، فلذا جاءوا في مقام التوجيه ووجهوه بأحد أمرين، هذا رأس الظل، وجهوه بأحد أمرين. الأمر الأول قالوا أن هذا من قبيل الكلام المقلوب، وقد درستم في علم البلاغة أن القلب من محسنات الكلام، يعني من جملة المحسنات البديعية القلب. فمعنى رأس الظل الظل الرأسي، فمعنى رأس الظل شنو؟ ظل الرأس. التوجيه الآخر أو يقال ببقاء التعبير على حاله، بقي رأس الظل يقول ماكو مانع، أو ببقاء التعبير على حاله، ويقال بأن ظل الرأس، بأن ظل الرأس في الحقيقة هو رأس الظل. هاي إن شاء الله يلتفت إليكم سريعا، وإن كان واحد من يدقق دي يحتاج في الوقت، ولكن هو ينبغي ده ظل الرأس. الآن جنابك توابط بالظل، العفو في نور القمر، القمر كان قوي، فعند ذلك يصير عندك ظل. ظل الرأس هو منه؟ هو رأس الظل.
وسطح مو في الحقيقة هو رأس الظلي. فإن هذا ضيفوا هذا تعليل فإن رأس فإن رأس الظلي تمامي بدن الإنسان هو ظل رأسه كما لا يخفى. فإن رأس ظل تمام بالإنسان، خلينا نقول ظل تمام بالإنسان منا لهنا، رأس الظل هو منه، هو ظل رأسي لو لا، نعم هو ظل رأسي كما لا يخفى. فنبقي التعبير على حقيقته ولا يحتاج إلى أنه يستعمل الكلام المقلوب. ثم قال والتفوق والحمد